ضيفنا سماحة الشيخ عباس البراتي من مدينة قم المقدسة، الباحث الإسلامي الذي ينضم إلينا. مشكورا سماحة الشيخ. الدكتور الشيخ عباس البراتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة.
حياكم الله.
نعزيكم ونعزي المستمعين الكرام وكذلك جميع طاقم البرنامج بمناسبة استشهاد هذا الإمام الهمام
صلوات الله وسلامه عليه. سماحة الشيخ، في البداية وكمقدمة للولوج إلى مفاصل الحديث عن سيرة الإمام الجواد، كعادتنا نتوقف عند الظروف والأجواء التي استلم فيها الإمام الجواد عليه السلام منصب الإمامة بأمر من الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان يعيش في فترة مهمة في تاريخ الإسلام، العصر العباسي. من العصر العباسي كان يعيش في مرحلة، في حقبة الخلفاء أرادوا تلميع سورتهم، تلميع سورة الحكم العباسي، إظهار الناس بأنهم عندهم اتجاه عقلاني ويشجعون العلوم والتفكر العقلي، وحتى أمروا بترجمة الكتب من مختلف الحضارات والثقافات في فروع العلم المتعددة، وأنشأوا مؤسسة في بغداد اسمها دار الحكمة أو بيت الحكمة. وبخلال ذلك منعوا أئمة أهل البيت عليهم السلام من منبرهم الرئيسي وهو المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. هذا المنبر الذي كان يضيء للعالم وينشر العلم قرابة قرنين كاملين من زمن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام إلى زمن ما أخرجوا الإمام الرضا عليه السلام بالقهر والجبر من المدينة المنورة وأغلقوا ذلك المكان، تلك الجامعة العالمية. فبدل ذلك أرادوا أن يعني يؤسسوا مؤسسة بديلة لذلك، وإن لم يكن بديل فمن جانب سياستهم كان في إظهار أن البلاط العباسي يشجع العلم والعقل والإسلام الخليفي لا يعارض العقل والعلم، هذا ما كانوا يريدون ترويجه.
صحيح.
ونشره بين الناس. ولكن من جانب آخر العلماء الحقيقيون في الأمة وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وفي كل عصر الإمام المعصوم مثل الإمام الكاظم عليه السلام في زمانه، الإمام الرضا عليه السلام في زمانه، يحاولون إما تحجيمهم وتهجينهم أو حذفهم من الصحابة كما فعلوا بالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام وكما فعلوا بالإمام الرضا عليه السلام، ونفس السياسة طبقوها على الإمام الجواد عليه السلام. فأتوا به إلى البلاط مأمون ليظهر الناس أنه لم يكن أصلا يعارض الإمام الرضا ولم يكن أي منافسة وأي مغافسة بينه وبين الإمام الرضا، فبالقهر والجبر زوج ابنته أم الفاضل للإمام الرضا، فالإمام الجواد أفضل. فالإمام الجواد آثر خليفتين من أهم الخلفاء العباسيين وأهميتهم من هذا الجانب، لأن باقي الخلفاء السابقين واللاحقين لا يتجهون هذا الاتجاه، يعني كانوا يؤيدون ويشجعون الاتجاه النقلي في الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين هم مشهورون بالحشوية. الحشوية فقط كانوا يهتمون بظاهر القرآن وظاهر الحديث، وأصلا بشكل وآخر يعارضون العلوم، خاصة العلوم البشرية، العلوم الحضارية، ما فيه فائدة للحياة المادية، وأصلا اتجاههم مختلف. ولكن هذين الخليفتين فقط أراد إظهار ذلك، والإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان يعيش يعاصرهما، يعاصر المأمون والمعتصم. حتى في الكلام السني في المدارس الكلامية والعقدية السنية المأمون والمعتصم فقط شجع المعتزلة بين أهل السنة، ويعني بشكل آخر عملوا محنة ونوع من القمع والتهجيم للاتجاه المخالف الذي كان مخالف للعقل والعلم إلى حد كبير، الاتجاه النقلي.
نعم
أحمد بن حنبل وأصحابه.
نعم.
وحتى معروف بأن محنة أحمد بن حنبل كان في عصر المأمون وأصحابه إذن وخلافاتهم، ولكن بين أهل السنة في ذلك الزمان فقط المعتزلة كانت الفرقة الوحيدة التي تعتمد العقل كثيرا.
نعم دكتور عباس، يعني هذا الاهتمام الذي يسميه البعض اهتمام الدولة العباسية بالنسبة لمسألة العلم و يعني دعم بعض الفرق ومواجهة بعض الفرق مع بعضها وحتى إحضار الإمام سلام الله عليه بالرغم من يعني رغبة الإمام في مناقشات علمية، هل هذا يدل على حقا اهتمام الدولة العباسية بالإسلام أم أن هناك غايات أخرى كان يعني يسعى أو يحاول هؤلاء الحكام العباسيون تحقيقها؟
حبيبي الغالي، هذه السياسة منهم كانت مراوغة من لأنهم كانوا مضطرين إليها. يعني الإسلام انتشر في ذلك الزمان أقصى الغرب وأقصى الشرق، حتى في بعض مناطق أوروبا وبعض مناطق الصين، الهند، القوقاز، آسيا الوسطى، شمال إفريقيا واليمن وأماكن أخرى. الإسلام انتشر فيها وطوائف وأقوام وملل وشعوب مختلفة دخلوا في الإسلام، حملوا معهم ثقافاتهم، حملوا معهم علومهم، حملوا معهم حتى اتجاهاتهم الفكرية، يعني مناحيهم المعرفية حملوها معهم،
متناسين بأن لديهم أعظم كتاب من السماء نزل على قلب النبي القرآن الكريم
صلوات الله وسلامه عليه. هم كانوا يريدون أن يظهروا للعالم أنهم هم الخلفاء الحقيقيون لهذا الرسول، وهم المفسرون المؤهلون لتفسير القرآن الكريم، ولكن لم يكن عندهم هذه المؤهلات. فعلماء البلاد سواء من أي فرقة كانوا عاجزين، حتى الاتجاه العقلاني المعتزلي لم يكن عنده تلك المقدرة الكافية لعرض الإسلام عرض عقلاني وعلمي يواكب الحضارة ويستطيع أن يحتضن جميع هذه الثقافات وجميع هذه الفروع من العلوم. فهذا إظهار منهم ومحاولة منهم، ولكن ما كانوا ناجحين فيها. وحتى أنهم أتوا بالإمام الرضا عليه السلام، سبق وأن ذكرنا في محاضرة سابقة أنهم كانوا مضطرين، لأن هذه الديانات، هذه الفرق، هذه الطوائف الفكرية الدينية العلمية كانوا يعني يهاجمونهم بوابل من الأسئلة والشبهات والإشكالات، ما كانوا يستطيعون الجواب عنها إلا أن يكون عالم أو علماء أفضل مؤهلين مسلطين على العلوم. فلذلك عندما وجدوا عجزا وفقرا في الطاقة العلمائية عندهم، التجأوا إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام لمواصلة هذه السياسة المراوغة ليظهروا أنهم حقيقة هم وراء تشجيع هذه العلوم. لكن في نفس الوقت كانوا يريدون تحجيم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وحتى القضاء عليهم، مثل ما حدث بالنسبة لهؤلاء الأئمة.
صحيح.
الإمام الكاظم إيش عملوا معه، الإمام الرضا كيف تصرفوا معه، حتى الإمام الجواد عليه السلام مدة قصيرة استطاع أن يعايشهم، وبالأخير زوجته أم الفضل بتحريض من المعتصم دس في طعام الإمام السم وقتله، لأنهم لا يتحملونهم فقط لاستغلالهم يعني تمشية سياستهم. سياستهم أيضا مراوغة، ليس سياسة حقيقية. فما يقولون مثلا أن دار الحكمة وبيت الحكمة في بغداد سوت إيش كذا، كلها شعارات. إنهم استخدموا عدد من المترجمين، بعضهم من المسلمين وبعضهم من غير المسلمين، وأتوا مكتبات اشتروها، مكتبات بالكامل اشتروها من مناطق الروم السابق، يعني إمبراطورية الروم الشرقية السابقة في مناطق تركيا الحالية وسوريا الحالية، اشتروا وأتوا بها إلى بغداد. أولا كانوا جالسين يترجمون، أين هذا من علوم أهل البيت عليهم السلام الإلهية السماوية غير محدودة في علوم الشريعة غير الشريعة في الفلسفة في حتى في العلوم المادية، ولكن فقط أرادوا أن يسلبوا هذه المركزية في المدينة المنورة في الحجاز من الأئمة عليهم الصلاة والسلام من آل علي، ويبرزوا ويصوروا للعالم أن بني العباس حقيقة هم مؤهلين لإدارة دفة الحكم والخلافة العباسية ومواكبة الحضارة.
نعم نعم، وهناك أيضا من الشبهات المطروحة فيما يتعلق بحياة الأئمة خاصة من بعد الإمام الحسين عليه السلام، أنهم يقولون مثلا الأئمة واكبوا الخلفاء، وربما البعض مثلا يتصور بأنهم سكتوا عما يقوم به الخلفاء من تحريف للقرآن الكريم، بينما نحن نجد بأن الأئمة عليهم السلام ولا واحد منهم مات موتا طبيعيا، كلهم يعني قتلوا، كلهم تم تسميمهم على يد الطاغية يوم ذاك.
أحسنتم، نعم هذا صحيح، هم كانوا يحسون بخطر جدا خاصة في الجانب العلمي والحضاري، صحيح. أنهم لم يكونوا مستأهلين لهذا الأمر. واحد منهم من الذين تكفلوا أمر الخلافة أو سرقوا الخلافة في الحقيقة من أهلها ونبذوا يعني ابتزوها من أهلها، لم يكونوا صالحين ولم يكونوا يريدوا حقيقة الإسلام العقلاني والمواكب للعلم والحضارة، لأن الناس لو كانوا يستيقظون، لو كانوا يتقدمون يتعمقون في العلوم في الثقافات المختلفة، كانوا يدركون بسهولة أن هؤلاء ليسوا صالحين، لا ليست مناسبة بين هؤلاء وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة السابقين وحتى خلفائهم الأولية، تصرفاتهم وسلوكهم مختلف مع هؤلاء، كانوا يدركون. فلذلك من جانب كانوا يظهرون أنهم مع العلماء مع الحكماء مع الحضارة مع الحكمة، ومن جانب الآخر كانوا يريدون تهجينهم وتهليمهم وإخضاؤهم لأنفسهم أو حذفهم من السائر، كما حتى فعلوا بعلماء بلادهم، يعني نعم. حتى أئمة أهل السنة هم لم ينجوا من هذه السياسة، عذبوا.
نعم.
كل واحد من أئمة أهل السنة أيضا له تجربة إما تعذيب أو مثلا حبس أو تنكيل من قبل هؤلاء الخلفاء، حتى نعم. هؤلاء أرادوا مثلا حذف أئمة أهل البيت عليهم السلام والاتيان بعلماء آخرين، وحتى أساءوا التصرف مع أولئك العلماء الذين هم بأنفسهم أتوا به.
نعم.
راجع كتاب الأستاذ أسد حيدر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، تشاهدون أن كل من الأئمة الأربعة من أهل السنة الأئمة الفقهيين مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل لهم تجربة سلوك من جانب البلاد العباسية.
أحسنتم دكتور سمحت الشيخ عباس البراتي الباحث الإسلامي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك لهذا البرنامج الخاص في ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. مشكورين دكتور وبارك الله فيكم.
لكم جزيل الشكر.
عزكم الله.
الله يوفقكم إن شاء الله.
لا تسألنا في صالح. عزكم الله بارك الله فيكم.